الإيمان بالقدر خير وشر، ثم تصديق بالأحاديث، والإيمان بها لا يقال بما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث ويسلكه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم.
نعم حسن. قال رحمه الله، يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: عقيدة الإمام عقيدة علي بن ابن المديني. وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبو الحسن، واشتهر بابن المديني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد فيها ونشأ فيها، وإن كان ولادته كانت في البصرة، ولذلك في بعض أو في كتب التراجم ينسب إلى البصرة أيضا، البصري المديني، وهو من بني سعد بن بكر، وهي قبيلة مشهورة في العرب. ولد رحمه الله تعالى عام 161 من الهجرة، وتوفي عام 234 من الهجرة، وكان إماما عالما، إذ ولد في بيت علم وفضل، وهو أحد أعلام المحدثين الذين اشتهروا بحفظ الحديث ومعرفة علله، وكذلك عالم من علماء رجال الحديث. وأبوه وجده من حملة الحديث ونقلته، فأبوه عبد الله محدث مشهور روى عن غير واحد من مشيخة مالك بن أنس، وجده جعفر بن نجيح روى عن عبد الرحمن بن القاسم محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن سائر الصحابة، وكما ذكره في تاريخه الخطيب البغدادي. والإمام اللالكائي يروي لنا ويسرد لنا عقيدة الإمام علي بن المديني كما فعل من قبل بعقيدة الإمام أحمد، وهي في مجملها مطابقة تماما لعقيدة الإمام أحمد، وهكذا عقائد سائر الأئمة. وكنا قد أيضا تكلمنا على عقيدة الإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، وسنسرد إن شاء الله سلسلة من هؤلاء العلماء والأئمة حتى يرى الناس إجماع أهل العلم في أمور يتكلم فيها بعض الناس، في مسألة مثلا القدر، وفي مسألة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض أيهم أفضل وهكذا. وهذه من الأمور التي الحقيقة اندثرت عند كثيرين، وأهل الباطل يجلبون بخير مرجل في قنوات الإعلام والتلفزة وما إلى ذلك والكتابات والشبكة العنكبوتية بما هو باطل، ويتلقفه المسلمون على أنه حق، وهم يجعلون ما فيه من الخطر على عقائدهم وعلى أخراهم. وهنا يحكي لنا أحد أصحاب المديني ما قرأه، وهو نعم قرأ من لا قرأ من الذي قرأ سهل
قال
محمد بن سهل كذا وبلاه
سهل
بن محمد ماذا يقول؟
قال قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المدين.
نعم.
قلت أعزك الله السنة اللازمة التي
وهذا الواجب مع العلماء، إذا سألت عالما تدعو له بشيء من مما يظهر التوقير والاحترام وتدعو له شيء من ما يعني يكون خيرا له، مثل أعزك الله، حفظك الله، رعاك الله، وفقك الله، هكذا. هذا هو يعني أقل ما يكون في حق العالم. وهنا هذا يعني الصاحب والتلميذ يسأل شيخه فيقول أعزك الله. نعم.
قال له قلت أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها قصدا لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها.
يعني يسأله ما هي السنة؟ السنة هنا ليس الأمر الزائد عن الواجب، المقصود ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي لو ترك الإنسان منها شيئا لم يكن من أهلها، خرج كفر. ما هي هذه العقيدة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فقال
الإيمان بالقدر خيره وشره.
الإيمان بالقدر خيره وشره، تقدم معنا في عقائد الأئمة الماضين كلهم أن هذا أمر مهم، وهو الركن السادس من أركان الإيمان الذي من لم يأتي به لا يدخل الجنة أبدا مهما كان عنده من صلاة وصلاة وصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوض في القدر، وقال وسمى الذين ينفون القدر بمجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس ينسبون القدر، ينسبون القدرة، ينسبون الخلق إلى إلهين اثنين، الظلم والنور، والخير والشر. يقولون الظلم إله الشر والنور إله الخير. والذين يتكلمون في القدر فيقولون إن العبد ليس، إن العبد مخير مطلقا، مخير ما هناك شيء هو مجبر عليه، أو يقولون إن الله لم يعلم من أمر هذا العبد شيء ولم يرده، وليس ما يفعل العبد هو من مشيئة الله وإرادته. فهؤلاء جعلوا العبد خالقا، جعلوا العبد خالقا لأفعاله، وهذا كلام باطل. الله عز وجل رده وقال الله خلقكم وما تعملون، فأنتم الذي تعملونه من خلق الله، ضحكك، كذبك، صدقك، صلاحك، ضلالك هو من خلق الله ومما قدره الله ومما كتبه عليه. والبعض الآخر يقولون إن العبد مجبور غير يعني مسير غير مخير، مجبور في كل ما يفعل ويذر، وهذا أيضا باطل في الجانب الآخر. فإن الله عز وجل رد ذلك، قال وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبين أن الكافرين ما لهم، قال إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. فبين الله عز وجل وأرسل الرسل وأنزل الكتب. إذن هذا كله يدل على أن الإيمان بالقدر أمر عظيم، وعدم الخوض فيه واجب، ما ينبغي لأحد أن يخوض في مسائل القدر. والقدر سر الله في كونه، سر الله في خلقه، والقدر بحر من دخله غرق ومن خاضه هلك. فلذلك ينبغي التسليم والإذعان مع اعتقاد أنك يا عبد الله مسير في أمور مخير في أخرى. أنت مسير، وما كنت مسير فيه لست محاسب عنه. أنت مسير في يوم مولدك، وفي ما يعني في أبويك، وفي رزقك، وفي يوم موتك، فأنت لست تختار هذا كله، وإنما الله عز وجل هو من يقدره عليك. لا تختار متى ولدت ولا متى تريد تموت. وقد يحرص الإنسان على أن يموت في بلد ما ويبقى عمره كله فيه إلى أن يأتي ما كتب الله فيخرج فيموت في مكان آخر. هذا ليس من مقدورك أنت، لكنه من قدر الله عز وجل. وأنت مخير في أمور بلغت بها وبنتائجها، مخير في أن تصلي أو لا تصلي، وأخبرت أنك إن صليت جزيت الجنة وجزيت خيرا، وإن لم تصلي فأنت في النار، وأمرت بأن تسلم أولا قبل ذلك، وأخبرت بأنك إن أسلمت نجوت من الخلود في النار، وإن لم تسلم خلدت في النار، وهكذا هكذا في سائر أمور الشريعة. أما القدر الكوني، القدر الكوني أنت لا علاقة لك به، المرض الذي ينزل بك، النقص الذي يحصل عليك من نقص البصر، من نقص القوة، من نقص كذا، من أنت لست مخير فيه. ولذلك مثلا أنا أضرب لكم مثلا، الصلاة أنت مأمور بأن تؤديها قائما، الفريضة أنت مأمور أن تصلي قائما، قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما، لكن إذا نزل بك القدر الكوني الذي لا حول لك به ولا قوة وليس باختيارك، فأصبحت مريضا لا تقوى القيام، هل يحاسبك الله أنك لم تصلي قائما؟ ما يحاسبك، بل تعطى الأجر كأنك صليت قائما، تعطى الأجر كأنك صليت. لماذا؟ لأن نزل بك القدر الكوني الذي لا اختيار لك فيه ولا قدرة لك ولا شأن لك به، ومنعك من أن تأتي بالقدر الشرعي الذي تحب أن تأتي به كما أمر. إذن هذا يبين ويوضح ذلك، فعلى الإنسان يعرف مسائل القدر ويقف عنده ولا ويرجع إلى الله عز وجل، لكنه يؤمن أن القدر خيره وشره من الله، أن القدر خيره وشره من الله، ما يمكن أن يكون شيء في الكون إلا كما قال الأول ما شئت، يعني أنت يا الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت يعني أنا إن لم تشأ لم يكن، لم يكن. نعم. ثم قال
ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها غير قال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويدركه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم.
نعم، ما دام أنه صح الحديث، لكن كما قلنا في خطبة الجمعة اليوم، ليس أي حديث تؤمن به وتأخذه، لا، يجب، هذا دورك الآن، واجب عليك أن تتحقق من أن هذا الحديث صحيح، قاله الرسول أو لم يقله. الآن ما عندنا كلام كذب، ما يأتي إنسان يقول قال عمر كذا ولما جاء عمر يقول ما قلت، فماذا نقول؟ جزاه الله خير الذي نقل عن عمر، ما نقل، هو كاذب افترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هناك من سيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كل ما قيل قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحيح وفعلا قاله. هل هذه الأمة، هل هذا الرسول له أعداء أو ليس له أعداء؟ له أعداء كثر، هؤلاء الأعداء حريصون أن يشوهوا دينهم، وأن قد يقول قال لكن هذا الحديث ما فيه تشويه للدين، نقول بلى، كل ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم القول به وفعله تشويه للدين، تشويه للدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله. ماذا قال الإمام مالك؟ قال من أحدث في هذا الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، خان الرسالة، كأنك تقول أن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، هذا في من أحدثها من عندي ولم يسندها إلى الرسول، فكيف بمن يحدثها ويسندها إلى الرسول؟ هذا أسوأ، هذا أسوأ. ولذلك يا إخوان، لا يجوز لك أن ترد حديثا صح، كما لا يجوز لك أن تقبل حديثا لا تعرف صحته، فقد قال صلى الله عليه وسلم ثم تطير به، تعمل بما فيه وتنشره، هذا لا يجوز. لذلك أنا أنصح إخواني الذين تأتيهم رسائل الجوال وينشروها، أو رسائل البريد الإلكتروني وينشرونها من غير أن يتحققوا أن هذا الحديث صحيح أو لا، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا، ويجب أن يتقوا الله عز وجل. نعم.
مثل حديث زيد بن وهب عن المسلوب قال حدثنا صالح بن مسلوب
حديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق ذكرناه في دروس مضت أنه قال حدثنا الصادق المصدوق أو سمعت الصادق المصدوق يقول إن أحدكم يجمع في خلق في يجمع خلقه في بطن أمه كذا 40 يوما إلى آخره. هذا الحديث من أخبار الغيب من الأمور التي لا تستطيع إدراكها بالعقل. طيب كيف يؤمر الملك؟ كيف يجي الملك في الرحم؟ هل تشعر الأم بهذا المجيء؟ هل يتبين الآن عندنا علم حديث وتصوير دقيق؟ هل يظهر ما كتبه الملك على جبين هذا الولد أو كتبه عليه أو كذا؟ ما نستطيع. هل نستطيع إذا وضعنا الولد تحت مراقبة مجهرية وأشعة وأجهزة مغناطيسية وتسمع وتصنت دقيق، هل نستطيع أن نقف على شيء من هذا؟ لا نستطيع. كذلك حديث عذاب القبر، لن نستطيع أن نسمع شيء منه ولا وضعنا أجهزة تسجيل وتصنت، ما نستطيع أبدا. ومن عجب سمعت من سنين يعني شريط يشاع حتى هو يعني ينقله واحد من كبار من يسمونه بالدعاة اليوم ويشتغل بالإعجاز العلمي، وهذا الشريط فيه أصوات كذا ويقول هذه أصوات الزناة المعذبين في قبورهم، وهذا الصوت مسجل في بلد كافر، فهل سيعذب هؤلاء الزناة على زناهم أم على كفرهم؟ وهل أسئلة القبر على الزنا أم على الإيمان والكفر؟ لكن هذا المسكين الذي لا يهتم بعلم الحديث ولا يدري يعني علم الحديث أخذ بما جاء هو وانطلق. وكذلك أشياء كثيرة وروايات كاذبة، كما ينقل ابن الجوزي أن رجلا يعني دفن فمات، فلما جاءوا يقبروه وحفروا حفرة يعني قبرا ليقبروه فإذا بهم يروا ثعبانا أسود كبير فخافوا وقال ما أمرت بكم، إنما أمرت بصاحبكم لأنه كان لا يصلي. وهذا كله كذب، رد العلم كله دجل، هذا ما يرى ولا يمكن تشاهده أنت أيها الحي. وإلا لكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفن بعضكم بعضا، من ذا الذي سيسلم حبيبه وقريبه وأباه إلى هذا الثعبان؟ من هذا؟ لو علمت ورأيت هذا الثعبان ما نزلت حبيبك فيه. لكن هذا كله من الدجل الذي يعني يؤلفونه ويقولون من باب جذب الناس إلى الدين، كله كذب. ما يجوز الكذب في الدين، هذا دين حق دين صدق، ما ينشر بالكذب والباطل، ما ينشر بالكذب والباطل. فعليك أن تأخذ الأحاديث الصحيحة الثابتة وتصدق وتقبل ولو لم يدرك عقلك، ثم لا تتعاطى مع ما لم يصح من هذه الأمور فإن هذا باطل. نعم. قوله الكلام في القدر والسنة، السنة المقصود هنا كما قلنا بأن طريقة النبي كلها يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في القدر وفي السنة لا هذا معقول، يعني أحدهم لما قيل له حديث الذبابة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر دواء، قال أنا ما أقبل هذا الحديث من محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له داعي مشهور. لو قاله طبيب ولو كان نصراني أقبل منه لأنه من أهل الاختصاص، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الاختصاص؟ هو أعلى أهل الاختصاص في الطب وفي غيره، إذا أخبرك بأمر فهو يخبر عن الله، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لا يجوز أبدا المجادلة مثل هذا، لا تجادله، تعرض عليه الحق فإن أبى تركه، هذا مجادل، هذا معه شيطان تتركه. ولذلك الكلام في القدر والسنة مكروه. ما معنى مكروه؟ ليس الكراهة الفقهية، وإنما الكراهة التي كان يعرفها المحدثون الأول. المحدثون الأول إذا قالوا مكروه، وهذا من أئمة المحدثين، فيعنون بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، أنه حرام، حرام الخوض بالقدر والخوض بالسنة بالعقل، والله معقول؟ لا مو معقول، لا ما يجوز أبدا، أبدا لا يجوز. وحسبنا إلى هذا الحد، وإن شاء الله تعالى نكمل في لقاءات قادمة، أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.